وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السبع الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فدعا السيد مصطفى أهالي قرية تشهر تشيشمي إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان، فأمر بهرام خان أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى ومنع الرعية من العمل لصالحه. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توزيعه الزكاة السنوية على قرية تشهر تشيشمي، وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء لإرعاب السيد، وبدلا من تحقيق هدفه هرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى، ما اضطر معه جعفر قلي إلى مغادرة المكان. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا فعلت أيضا جعفر قلي؟ أخبرني بنفسك، ماذا حصل هناك قبل أن أطلع على ما حدث من أشخاص آخرين؟
فعلت ما أمرني به الخان، فكنت أراقب تحركات السيد مصطفى بصحبة عدد من الأشخاص الذين كلفتهم بمراقبته أيضا.
جعفر قلي، أدخل في صلب الموضوع، قل لي ماذا حصل اليوم، ماذا فعلت هناك؟
كنت أنوي فقط إخافة السيد مصطفى، لذلك أطلقت رصاصة تحذيرية في الهواء لأنبهه بأنه لا يحق له أن يصول ويجول في أملاك وأراضي بهرام خان، فأسمعني كلاما ثقيلا ووجه إلي نصائح مذلة يا خان، ففقدت سيطرتي. لم أفعل شيئا، ولكن قمت بتهديده، ثم غادرت المكان حينما وصل القرويون إلى هناك.
ولماذا تطلق الرصاص؟ إذا كنت تريد إخافته فوجود عدد من الرجال معك يحملون البنادق كان يكفي لإخافته، فعشرة بنادق جاهزة للإطلاق ترعب أكثر من رصاصة واحدة تطلق في الهواء.
بهرام خان،
نعم.
هذا السيد لن يرتدع بتحذيرنا له عن طريق الكلام، عليه أن يخاف منا، علينا أن نجبره على إيقاف هذا النهج الذي اختاره مع الرعية والخان ويعود إلى المكان اللعين الذي جاء منه.
جعفر قلي، لا تجبرني على أن أتصرف معك بطريقة لا تليق بك. ماذا أمرتك أن تفعله مع السيد مصطفى؟ ها؟
طلبت مني أن أراقب تحركاته،
وأنت ماذا فعلت؟ أدخلت يدك في خلية النحل وتتوقع أن لا تتعرض لأي لسعات؟ القرويون يحترموننا لأنهم يخافون منا أو يحتاجون إلينا، ولكن عندما يصل الأمر للسيد مصطفى فهم يقبلون يده تبركا. أنت تطلق رصاصا ولكن السيد مصطفى قادر على جمع حشد من الناس ضدنا بمجرد إطلاق نداء يا حسين وعاشوراء. السيد مصطفى ليس عالم دين عادي، إنه مجتهد ومرجع دين لهؤلاء الناس.
ماذا أفعل الآن يا خان؟
لا تفعل شيئا، سأكلف تيمور أو شخصا آخر بمراقبة السيد، أما أنت فعليك أن لن تظهر أمام السيد مصطفى والقرويين لفترة حتى ينسوا ما حدث. اذهب لفترة إلى سلطان أباد، سأتوجه إلى هناك بعد يومين، فكن معي واعتبر فترة بقائك في سلطان أباد رحلة استجمام.
بهرام خان، لم يحصل شيء مهم. قلت كلاما ورد السيد علي بكلام أيضا، وأنت الآن تعاقبني؟
لا يختصر الأمر على الكلام، فالقرويون سيعتبرون تصرفك ورصاصتك التي أطلقتها مساسا بمقدساتهم. اذهب لفترة إلى سلطان أباد وابق هناك حتى أعلمك بموعد رجوعك.
إذا أنت تقوم بنفي إلى سلطان أباد يا خان؟
عملي هذا ليس نفيا أو عقوبة، وإنما هو ترميم. أريد إصلاح ما أفسدته أنت، فابق بعيدا عن الأنظار حتى تهدأ الأمور، وإلى حين توقف الناس عن التحدث بشأن ما حدث. هيا ارحل.
أمرك يا خان.
ميرزا.
نعم يا سيد مصطفى.
أراك قلقة، ماذا يقلقك إلى هذه الدرجة؟
يا سيدي رعاك الله، لم ألحظ مجيئك.
لأنك كنت سارحا في التفكير، ماذا يقلقك؟
يا سيدي، أنت لم تأخذ ما حصل اليوم على محمل الجد. إن الله تعالى كان رحيما بنا وبك. القرويون إذا لم يسمعوا صوت الرصاص أو كانوا قد وصلوا بعد فوات الأوان إلى المكان، كان من الممكن أن ينفذ جعفر قلي فعلة حمقاء بتوجيهه بندقيته نحوك. فماذا كنا سنفعل حينها؟
ميرزا، إن الله لم يشأ أن يصل إلينا أي أذى، لم يحصل شيء، فلا تضخم الأمور. لا أحب أن تسمع العائلة شيئا عما جرى، فلا تقلقهم.
الأخبار تنتشر في كل مكان، ستسمع العائلة بما حدث شئنا أم أبينا، خاصة وأن أختك سيدة صاحبة تتابع أخبارك بالتفصيل. لا يمر يوم إلا وتسألني عن كل صغيرة وكبيرة، أين تذهبون، ماذا تفعلون.
لا توضح قبل أن يسألك أحد من العائلة. أنا سأعالج الأمور. جعفر قلي قام بفعل متهور ولا يملك حكمة كافية، ولكن بهرام خان لا يفعل شيئا من دون تفكير. ليس بيننا ثأر حتى تصل الأمور إلى التصادم بالسلاح.
يا سيدي، أنت تعتقد بأنهم يفكرون في العواقب، ولكن الإخوة الثلاثة بهرام خان أو جعفر قلي أو حتى رضا قلي سلطان يتوهمون بأنهم سادة الإقطاعيين في هذه المنطقة، حتى أنهم يستعرضون عضلاتهم أحيانا على الإقطاعيين الأقدم منهم في المنطقة. دعنا نفعل شيئا ونطلع الجهات النافذة وحتى الإقطاعيين على ما يجري. يا سيد مصطفى،
تكلمت مع عدد من الأشخاص وعددت رسائل لإرسالها غدا لأصدقاء لي في سلطان أباد، وحتى كتبت رسالة إلى عضو السلطان. علمت أنه الآن في أهواز، ومن المقرر أن يتوقف لفترة ما في سلطان أباد في طريق عودته إلى طهران.
يا سيدي، يجب أن نخيف جعفر قلي وبهرام خان، فإذا لم يهابوا منا ربما يكرروا ما فعلوه معنا. لماذا لا تدع الرعية يقومون بما يناسب حتى يتأدب جعفر قلي ولا يكرر فعلته؟
جعفر قلي يا ميرزا خرج من خمين ولا يفترض أن يعود إليها لفترة. بهرام خان أبلغني عن طريق أحد الأشخاص وطلب مني ألا أدع الرعية تتدخل في هذه القضية. لم يكن في قصدي أيضا أن أدفع الرعاية والتجار والأهالي للتدخل في هذه القضية، فاحرص يا ميرزا على عدم قيام أي شخص بأي فعل دون استشارتي.
أمرك مطاع يا سيدي. لقد طلبت من الجميع أن لا يقوموا بأي عمل حتى ينسقوا معك، والليلة سأتحدث مع سائر الرعية.
بوركت يا ميرزا، انتبه جيدا.
عفوا يا سيدي.
لا أحب أن يتصرف أحد ممن ينتمي إلي تصرفا فرديا خاطئا. أنا تحدثت إلى بعض التجار ليقوموا بما يناسب، وإذا اقتضى الأمر أن نقدم اعتراضا على ما فعله جعفر قلي.
أنت أيضا يا سيدي توخى الحذر، لعل الرصاصة المقبلة لن تكون في الهواء، فالإقطاعيون لا يؤمن شرهم.
نستجير بالله، فلا شيء قادر على تغيير ما يقدره الله تعالى.
ونعم بالله.
اجعل توكلك على الله وحكمته.
يا الله توكلنا عليك يا الله.
سيدة صاحبة، هل أنت يقظة؟
نعم يا أخي.
لماذا لم تخلدي إلى النوم بعد؟ هل تجافى عن عينيك النوم؟
على أحد أن يوجه السؤال ذاته إليكم أخي العزيز، لماذا أنتم لم تخلدوا إلى النوم بعد؟ هل هذه الساعة هي ساعة مناسبة لوضع القمح في الأكياس؟
لم يأتني النوم يا أختي، وقلت لماذا لا أشغل نفسي بشيء مفيد؟ أضع القمح في الأكياس وأطرد في الوقت ذاته الأفكار التي تزعج وتشغل البال.
لقد سمعت ما جرى اليوم.
اليوم واجهنا أشياء كثيرة، أيها تقصدين؟
أقصد ما جرى عليكم مع جعفر قلي الذي قطع عليكم الطريق وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء.
ليس فقط جعفر قلي يا أختي، قد ندم على حماقته، وإنما بهرام خان أيضا، لا تشكي في ذلك.
يا سيد مصطفى، إذا لم تكن تفكر في نفسك ففكر في الأقل في زوجتك وأطفالك الصغار. بهرام خان هو ذئب في ملابس شاة، لا يملك رحمة ولا مروءة.
سيدة صاحبة، لا تقلقي، فأنا أراقب الأوضاع، ومن المقرر أن أتحدث إلى علماء دين سلطان آباد. لا ينبغي أن أسكت أمام هذه التصرفات.
أيا ما تريد فعله، فتذكر أن روح الله لم يتجاوز 3 أشهر من عمره، فأنت مسؤول كأب عن هذا الطفل البريء يا سيد مصطفى.
أعرف أخته، ولكن هل يمكن أن نسبح في النهر ولا نبتل؟ قلقك في محله والقلق ذاته يراودني، ولذلك لم يأتني النوم في هذه الساعة. لا أعرف ما هو الحل، لا أعرف يا أختي، لا أعرف.
عندي طلب واحد يا سيد مصطفى، لا تذهب إلى أي مكان لوحدك. إن الله أبعد عنكم الشر اليوم، لكن ماذا عن يوم غد يا أخي؟
هل تطلبين مني أن أسكت أمام تصرفات بهرام وجعفر قلي؟ إن أنا تراجعت فهؤلاء لا يتراجعون، كما رأيت اليوم لم يكن هناك ما يستدعي أن يتصرف جعفر قلي بالطريقة التي تصرف بها. فقد كنت بمعية ميرزا ذاهبين إلى شهر چشمة لتوزيع أسهم الزكاة على بعض أهالي القرية.
نعم.
ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص. قطعوا علينا الطريق وأطلقوا الرصاص من بنادقهم دون مبرر.
اليوم قطعوا عليكم الطريق، وغدا لا سامح الله قد يتعرضون بالسوء لشخصكم أو لذويكم.
لدي أخبار موثقة يا أختاه، بأن خطأ جعفر قلي سبب إحراجا كبيرا لبهرام خان. لن أدع بهرام خان ينسى مرارة هذا الخطأ.
أرجو أن تبقي شيئا من هذه المرارة في نفسك لكي تتوخى المزيد من الحذر في ذهابك وإيابك.
أرجو ذلك، ومن الله الحفظ والأمان.
آمين يا رب.
بركت يا فرسي العزيز، تحرك هكذا بهدوء حتى يجف عرقك.
يا جعفر قلي، هل كانت فروسيتك ممتعة؟
وهل لدي هنا شغل غير ركوب الخيل؟ فإذا لم أقم بذلك فماذا أفعل يا أخي؟ يا رضا قلي سلطان،
انظروا كيف يجيبني. أنا أحتاج هنا إلى من يساعدني في إدارة هذا المكان، وأخي لا يهوى سوى امتطاء الخيل صباحا ومساء، ومن ثم يشتكي من الملل والرتابة. البطالة تورث المرض والكسل. أنت قل شيئا يا تيمور.
رضا قولي سلطان، ماذا أقول؟ آباؤنا أوصونا بأن جوهر الرجولة هو العمل، فالبطالة مصدر لكثير من الكسل والأمراض.
رضا قولي سلطان، ألم تجد شاهدا أفضل من تيمور؟ وأنت يا تيمور قل لي، ماذا تفعل هنا؟ ها؟ فهل لديك وقت فراغ كبير في خمين حتى جئت إلى هنا لقضاء وقت في الاستجمام؟
جعفر قولي،
ما هو؟
متى رأيتني عاطلا أو يقضي وقته في البطالة وأنا أعمل لخدمة بهرام خان؟ لست معترضا، ولكن بهرام خان وكلني بالمهام التي كانت موكلة إليك. لا أستريح للحظة، وبهرام خان هو الذي طلب مني المجيء إلى سلطان آباد. أما عنك فعليك أن تشكر الله لأنك ارتحت من مشاكل خمين.
ابقى هنا لأيام ثم سأسألك عن حالك يا تيمور. قل لي، لماذا جئت إلى سلطان آباد؟ هيا.
بهرام خان أوكل إلي مهمة مراقبة سيد مصطفى، فسيد موجود هنا منذ عدة أيام، وعلي أن أنقل أخبار تحركاته بدقة إلى الخان.
إذن ما تفعل هنا في القصر؟ ها؟ ألم يكلفك بهرام خان بمراقبة السيد مصطفى؟
كلفت شخصين غير معروفين لدى السيد مصطفى لمراقبة تحركاته، ولا أريد لفت انتباه السيد إلي.
لا أدري إلى متى يريد بهرام خان أن يستمر في لعبة القط والفأر. لا ينبغي عليه أن يمنح فرصة للسيد مصطفى، عليه أن يفكر في حل أساسي.
بهرام خان ما زال يحاول ترميم ما حدث من مشاجرة بينك وبين السيد مصطفى، وهذا ليس كلامي بل سمعته من الخان نفسه البارحة. كثر هم من أرسلوا إلى الخان ووجهوا له الانتقادات، وبهرام خان يحاول معالجة الأمور بحكمة.
بهرام خان يحاول معالجة الأمور؟ وأنت ما دخلك في هذه القضية يا تيمور؟
أنا
وبأي صفة تتحدث عن هذه القضية؟
أنا فقط أجبت على سؤالك.
لماذا أنت غاضب يا أخي؟ بعض أصحاب المناصب وجهوا إلي اللوم أيضا.
هل حملك بهرام خان رسالة أخرى؟ ألم يقل إلى متى يجب أن أبقى في سلطان أباد؟ قل يا ديمور.
الخان لم يقل شيئا بهذا الخصوص.
الأفضل لك أن لا تعود حاليا إلى خمين، خاصة وأن أنباء تردني عن بهرام خان أنه ما زال ممتعضا مما وقع.
الحق مع رضا كل سلطان، فبهرام خان ما زال لا يريد عودتكم إلى خمين.
ثم ماذا؟ الآن أنت تحدد لي ماذا علي أن أفعل؟
جعفر قولي، أنت سألت وخادمك يجيبك، فإذا كنت راغبا بالعودة إلى خمين فالقرار لك.
سأنتظر يوما أو يومين ليأتيني خبر من بهرام خان، فإذا لم يأتني خبر سأعود. لقد مرت 3 أشهر على مجيئي، ألم يتغير قرار بهرام خان؟ ها يا تيمور؟
يمكنك أن تعين رضا قلي السلطان هنا في إدارة هذه المنطقة.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
جعفر قلي، الأفضل أن تعينني في إدارة سلطان أباد. بهرام خان هو الذي طلب ذلك، وإذا لم أطلب منك شيئا فلأني لا أريد أن أكرهك على ذلك.
لا أستطيع البقاء هنا أكثر من هذا الوقت يا أخي، وعلي أن أعود إلى خمين.
جعفر قلي، إذن أعطني فرصة للذهاب إلى خمين، إذ من الأفضل أن يعلم بهرام خان عن نيتك العودة إلى خمين.
أنا مستاء من بهرام خان أكثر من استيائي من السيد مصطفى، فالسيد أذلني ولكن بهرام خان سحقني تحت قدمه. أنا غاضب من بهرام خان أكثر من السيد مصطفى، وغاضب جدا يا تيمور، أفهمت؟
رغم مرور 3 أشهر على إبعاد جعفر قلي من خمين، إلا أن بهرام خان لم يتخلص بعد من الإحراجات التي سببته له تصرفات جعفر قلي المتهورة وتهديده للسيد مصطفى أمام الأهالي، لاسيما وأن كثيرا من الأوساط الاجتماعية ذات التأثير وجهت انتقادها لبهرام خان، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العشق.
عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء. الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء. تبيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة. فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين الأفاضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المنوع قناديل ملونة. نتمنى أن ينال اختيارنا اليوم للقناديل إعجابكم ورضاكم. رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، نحمل الشعلة ونشد الرحالة لنشعل فتيل أول قناديلنا من حلقة هذا اليوم وأول المحطات. وكما عودناكم مثل وقصة وحكمة. أما المثل:
إن الهوان للئيم مرأمة. المرأمة والرأمان مستمعين الكرام وهما الرأفة والعطف، يعني إذا أكرمت اللئيم استخف بك وإذا أهنته فكأنك أكرمته، ويضرب في التندم على ما فات.
نعم مستمعينا الأفاضل، يقال أول من قال ذلك سعد بن مالك بن ضبيعة، وذلك أنه ولد له على كبر السن فنظر إلى أولاد أخويه عمرو وعوف وهم رجال فقال ذلك.
وكان قد غزا اليمن بولده فقتل ونجا وانصرف ولم يبق من أولاده إلا الأصاغر، فبعث أخوه سلمة الخير أولاده إليه فقال لهم اجلسوا إلى عمكم وحدثوه ليسلوا، فنظر معاوية إليهم وهم كبار وأولاده صغار فساءه ذلك وكان عيونا فردهم إلى أبيهم مخافة عينه عليهم. وحكى أبو عبيد أنه تمثل به سليمان بن عبد الملك عند موته وكان أراد أن يجعل الخلافة في ولده، فلم يكن له يومئذ منهم من يصلح لذلك إلا من كان من أولاد الإماء، وكانوا لا يعقدون إلا لأبناء المهائر. أحب إلى فقرتنا التالية بعد هذه الجولة في الأمثال العربية، ننتقل إلى سحر اللغة وما تخفيه من جمال مكنون وفقرة قل ولا تقل.
قل كانت الجلسة الأولى جلسة صاخبة، فالجلسة الأولى للعدد والجلسة الثانية للهيئة، ولا تقل كانت الجلسة الأولى، ولا تقل أيضا كانت جلسة صاخبة.
قل هذا الكتاب مفيد وإن كان صغيرا، ولا تقل هذا الكتاب مفيد وإن يكن صغيرا.
قل حصل فلان على الشيء يحصل عليه، ولا تقل حصل عليه ولا حصل عليه.
قل كان صوته مدويا وقد دوى صوته يدوي تدوية، ولا تقل كان صوته داويا ولا دوى صوته يدوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل الجميل اركبوا معنا في مركبنا لنبحر بكم في جولة سياحية جميلة وفقرة تاريخ مدينة، واليوم اخترنا أن نزور مدينة لها تاريخ أدبي وإسلامي ولها حضارة عريقة اشتهرت على مر الزمان بأدبائها وشعرائها، وقد كانت في يوم من الأيام عاصمة الدولة الإسلامية، إنها مدينة الكوفة.
أيها الأحبة، والكوفة مدينة جميلة تقع على نهر الفرات وعلى مسافة 12 كيلومترا من مدينة النجف و 156 كيلومترا من بغداد و 60 كيلومترا جنوبية مدينة كربلاء، وأرضها سهلة عالية ترتفع عن سطح البحر ب 22 مترا وشاطئها الغربي أعلى من الشرقي بستة أمتار تقريبا، مما يجعلها في مأمن من الفيضانات قديما وحديثا. تم تأسيسها إبان نهضة الإسلام الكبرى حين كان المسلمون ينطلقون إلى الفتوحات فاختاروها لتكون قاعدة ومقرا للقيادة، وكان لهم من مناخها المتميز بسماء مجلوة وماء عذب ونسيم ساحر ما وفر لهم شروط الراحة والاستقرار، فكانت كوفة الجند. وهذا مبدأ تكونها التاريخي، حيث كانت الكوفة موطنا لتخالف الأنبياء والرسل عليها.
وأعيد تأسيس الكوفة سنة 17 للهجرة لتكون قاعدة عسكرية ومقرا عاما لقيادة جيوش المسلمين على الجبهة الشرقية، ودار هجرة لأشهر الصحابة وأعرق القبائل العربية المقاتلة. ثم تحولت هذه القاعدة إلى مدينة عظيمة في فترات قصيرة، وصارت منارا علميا وأدبيا ومركزا فكريا وسياسيا لا نظير له، ولا سيما بعد أن جعلها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عاصمة للخلافة، ونمت نموا متواصلا فبلغت شهرتها الآفاق، وصارت ملتقى طرق عسكرية وتجارية، ومنطلقا لحجاج بيت الله الحرام، وسوقا تجاريا كبيرا لعرب الجزيرة.
وبتأسيس مدينة بغداد سنة 145 للهجرة، أخذت الكوفة تفقد قرنا بعد قرن كثيرا من رصيدها العلمي، وتحولت إلى قرية صغيرة تسكنها الأشباح والذكريات، وتطوقها الخرائب والآكام، وتعصف بها رياح الزمن العاتية، إلا مسجدها الكبير الذي ظل صادما يقارع العاديات ليبعثها من جديد. وقد ظل شاهدا على عنفوانها وعظمتها، وصار لها رصيدا روحيا ورمزا للتضحية والاستشهاد، واصطبغ أديمها بدماء الشهداء. ففي مسجدها اقتيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي أرض الطف القريبة استشهد الإمام الحسين بن علي عليهم السلام وأهل بيته في واقعة كربلاء المروعة، وفيها قتل وسحل مبعوثه مسلم بن عقيل وحفيده زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، هذا فضلا عن عشرات الشهداء الطالبيين وغير الطالبيين أمثال هاني بن عروة وميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد والمختار الثقفي وغيرهم.
وقد أنجبت الكوفة عددا كبيرا من عباقرة العلم والشعر واللغة والأدب، أمثال أبي الأسود الدؤلي والكميت بن زيد الأسدي وجابر بن حيان والأصمعي والكسائي والكندي وأبي الطيب المتنبي وكثيرين آخرين. حضرات المستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إلى محطة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
وصلنا وإياكم أحبتنا المستمعين إلى آخر المطاف لهذا اليوم وفقرة مقتطفات شعرية، واليوم اخترنا لكم مجموعة من الأبيات المتفرقة لأبي الطيب المتنبي، نتمنى أن تنال إعجابكم.
كذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد.
أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
يد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد.
والهجر أقتل لي ممن أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل.
وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قناديل ملونة.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
حتى الملتقى، أطيب التحيات، في أمان الله.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة تتمة البحث في فضل تعقيب الصلاة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن أفضل الأذكار في تعقيب الصلاة هو تسبيح الزهراء عليها السلام. وقد يسأل سائل، هل الاستحباب بالنسبة إلى تسبيح الزهراء عليها السلام مختص فقط في تعقيب الصلاة؟ الجواب، تسبيح الزهراء عليها السلام مستحب في نفسه، ويؤكد هذا الاستحباب في تعقيب الصلاة، سواء كانت الصلاة مستحبة أو واجبة. وعند إرادة النوم كذلك مستحب. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال، من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن آثار هذا التسبيح عند إرادة النوم دفع الرؤيا السيئة، المنامات غير الحسنة. ومن الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، ويستحب للمصلي أن يذكرها في تعقيب الصلاة، اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. ويستحب للمصلي في التعقيب أن يتشهد الشهادتين بأن يقول، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ويقر للأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بالإمامة. ويستحب للمصلي أن يأتي بسجدة الشكر بعد كل صلاة واجبة أو مستحبة بأن يقول، شكرا لله شكرا لله، أو يقول 100 مرة شكرا شكرا، أو عفوا عفوا. ويستحب للمصلي أن يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس مشتغلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمؤمن أن يراجع كتب الأدعية ككتاب ضياء الصالحين، وككتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، ويرى هناك في أوائل الكتاب فصلا في التعقيبات العامة، أي أدعية مشتركة لجميع الصلوات الخمس، وفصلا للتعقيبات الخاصة، أي خاصة بكل صلاة من الصلوات الخمسة، فيعمل بما فيها، وفيها خير الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لنا حديث بفضيلة أخلاقية، ألا وهي الشكر. ندعوكم لاستماع الحديث بهذا الموضوع بعد فاصل قصير.
مستمعين الكرام، إن التعاليم الإسلامية الثرة والوضاءة لطالما أكدت على الشكر باعتباره من قيم الأخلاق الرفيعة. والشكر في اللغة بشكل عام معرفة قدر النعمة أو النعم وتقدير المنعم بها، ولا ريب ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفيض النعم على الخلائق أجمعين، ومن هنا لابد من شكر الله تعالى في كل حال من الأحوال. إن الحياة الدنيا بالنسبة لكل الناس ليست من لون واحد، إذ فيها نعم وفيها مصائب.
أجل عزيزي المستمعين، والإنسان المؤمن هو الذي يشكر الله على نعمائه، وهو الذي يصبر قبال المصائب. والمصائب والنعم ما هي إلا أشكال من الامتحان الإلهي الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، إن كل ما من حولنا من نعم هي من إفاضات الرب المتعالي الكريم المنان. والمؤسف أن البعض من الناس لا يعرف قدر النعم، وإذا ما عرف قدرها فيكون ذلك بعد فوات الأوان ومن بعد زوال النعم. ولعل هذا اللون من التعامل مع النعم يذكرنا بقول الشاعر الشهير إيليا أبو ماضي الذي يقول: رب شيء كنت لما كان عندي أتقيه، بت لما غاب عني وتوارى أشتهيه.
أجل أعزائي المستمعين، خلق الله تعالى الإنسان والحيوان والنبات، وهذه الكائنات الحية تحتاج في حياتها، وكما هو ثابت من الناحية العلمية، إلى مادتين أساسيتين هما الأكسجين والماء. والأكسجين ضروري جدا لعملية التنفس وحرق المواد الغذائية وتحرير الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي. أما الماء فلا غنى للكائن الحي عنه أبدا، لأنه الوسط الأساسي للتفاعلات الحيوية داخل الجسم. فما ظننا إن غاب عنا الأكسجين والماء؟ لا شك أن الحياة ستؤول إلى فناء.
نعم مستمعين الأكرم، ومن هنا يرى العلماء أن الهواء والماء مؤشران على وجود الحياة الحية، فإن فقدا أو فقد أحدهما فلا حياة. ومن بعد هذا لابد لكل إنسان أن يقول مخاطبا ربه تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صدق الله العلي العظيم. ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
إن آيات القرآن الكريم حضرات المستمعين تتحدث كثيرا حول الشكر والحمد باعتبارهما من فضائل الأخلاق، ويدعو القرآن الكريم الناس إلى شكر المنعم المتفضل وهو ربنا جل شأنه. والشكر يترك آثاره الإيجابية على حياة الإنسان والمجتمع، وهو مفيد للإنسان في دنياه وآخرته. أجل إن الشكر من شأنه أن يزيد النعم في الدنيا، وهو يبشر الإنسان بجنات النعيم في الآخرة. إن منهاج الرسول الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قائم على أساس الفضائل والقيم السامية، ومنها الشكر لله تعالى.
وهذا المعنى المبارك كسائر المعاني الطيبة جسده هؤلاء البررة في حياتهم المباركة قولا وعملا، وإن لنا فيهم القدوة الحسنة. ومن الآيات التي تحث على الشكر بعد أكل الطيبات من الرزق الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن على الإنسان أن يكون عبدا شكورا عند نزول النعم، وعبدا صبورا عند الشدائد والملمات.
وثمة نقطة أساسية أعزائي المستمعين لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لا حاجة له بالشكر من عباده، لكن في الشكر لله تعالى شأنه دروس أخلاقية ثرة. إذ الشكر مظهر من مظاهر معرفة الله تعالى، وهو كما مر يزيد في النعم ويدفع البلايا والنقم. إن ربنا جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العلي العظيم.
إذن مستمعين الأكارم، الشكر مزيد للنعم وقرين للإيمان، وعدم الشكر مزيل للنعم وقرين للكفر. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين لا من الكافرين الجاحدين، ووفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، والحمد لله رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. في الحلقة القادمة حديث آخر بالشكر.
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وتحايانا القلبية لحضرتكم، ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة، وإن شاء الله دائما نحاول